مظلوم كربلة. من يلهه المرديان المال والأمل، من يلهه المرديان المال والأمل، لم يدرم المنجيان العلم والعمل. يا منفق العمر في عصيان خالقه أثق، فإنك من خمر الهوى ثمل. يا منفق العمر في عصيان خالقه أثق، فإنك من خمر الهوى ثمل. أنفاس نفسك أثمان الجنان، فهل تشري بها لهبا في الحشر يشتعل؟ ما عذر من بلغ العشرين إن هجعت عينا أو عاقه عن طاعة كسل؟ إن كنت منتهجا منها جرب حجا فقام بجنح دجا. لله تنتفل ألا ترى أولياء الله؟ هذه أيام العباد وأيام الرجوع إلى الله، أيام التوبة والإنابة والتوجه. ألا ترى أولياء الله كيف قلت طيب الكرى في الدياجي؟ منهم المقلو يدعون ربهم في فك عنقهم من رق ذنبهم والدم ينهمل. نحف الجسوم فلا يدرى إذا ركعوا، قسي نبل هم أم ركعان؟ نبلوا إن ينطقوا ذكروا أو يصمتوا فكروا، أو يغضبوا غفروا أو يقطعوا وصلوا، أو يظلموا صفحوا أو يسألوا سمحوا، أو يوزنوا رجحوا، أو يحكموا عدلوا، ولا يسيل لهم دمع على بشر إلا على معشر في كربلاء، ولا يسيل لهم دمع على بشر إلا على معشر في كربلاء قتلوا ذاقوا الحتوف بأكناف الطفوف على رغم الأنوف ولم تبرد لهم غللوا والله فيا في كربلاء ضمت مصابي والله فيا في كربلاء ضمت مصابي مثل البدور المزهرة لكن ماذا شبان والكل فيه شباب ما تهنى صاروا مراكز للرماح وللأسن مثل الشباب الما بلاغ 20 سنة مطروح جسمه وجرحه القوم تجري والله حسافه اولاد ما خطت لحاها والله حساف أولاد ما خطت لحاه صاروا عرايا والتراب صاير غطاه وش حال هاللي ساهرا الليل برباه من يوم شافهم على الرمضة مذابي وويلا قاموا حيارة من الحزين يمشوا بلا بال طاحوا على الشبان كلهم حرم وطفى ومن نوحهم لملاك ناحت والعرش مال ومن نوحهم لملاك ناحت والعرش مال الله يساعدهم على فقد المصابي ما بين منطاحت على جثة ولدها وما بين من بحوالها تخبر عمد وزينب نحيل ولازمة بكفها تشبدها تمشي بلياراء ناب وناب نطي إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حق أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. الآية المباركة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. من الوقفات التي تستوقفنا عند قراءة هذه الآية المباركة قوله: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. المراد من قوله كتب هذه المادة أو هذه الكلمة تستعمل لبيان ثبوت شيء، إذا كان هنالك شيء ثابت أو يراد إثباته يقال لهذا الشيء بأنه قد كتب. كتب عليه مثلا أن يجري عليه في اليوم الكذائي مثلا الابتلاء الكذائي، نحن في تعبيراتنا نستعمل فلان كتب عليه مثلا الابتلاء، فلان كتب عليه الفقر، فلان كتب عليه كذا. المراد من هذا التعبير كتب يعني ثبت عليه. فالآية تريد أن تقول: يا أيها الذين آمنوا، يا شيعة أمير المؤمنين. هذا الخطاب عندما يوجه في القرآن يوجه لشيعة علي عليه السلام: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، يعني ثبت عليكم الصيام كما ثبت على الذين من قبلكم. هسه الآية تتعرض فقط إلى ثبوت الصيام على هذه الأمة كما ثبت على غيرها من الأمم، أما أن الكيفية هل كانت بنفس الكيفية؟ لم تتعرض الآية لذلك. هل كانت صفة الصيام كصفة الصيام عند هذه الأمة؟ لم تتعرض الآية لذلك. الآية تعرضت إلى أصل الثبوت: كما ثبت عليكم الصيام ووجب عليكم الصيام وجب على الذين من قبلكم، وكما وجب عليهم وجب عليكم. هسه هنا نحن نريد أن نلتفت إلى نكتة مهمة، وهي: ما هي العلاقة بين صيامنا وبين صيام من قبلنا؟ القرآن نص على تشريع الصلاة، لكن ما قال الصلاة كما كتبت عليكم كتبت على الذين من قبلكم. نص على تشريع الزكاة، لكن لم يقارن بين الزكاة التي كلفنا بها وبين الزكاة عند من قبلنا. وكذلك نص على مجموعة من الفرائض في القرآن الكريم، فلم يقارن بينها وبين الفرائض التي كتبت على الأمم السابقة. إذن ما هي العلة في تنصيص القرآن على وجه العلاقة أو على علاقة بين صيامنا وبين صيام الأمم السابقة؟ كان بإمكان القرآن أن يقول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام لعلكم تتقون. خب ليش جاء بهذا التنظير؟ ليش قال كما كتب على الذين من قبلكم؟ شنو القرآن ماذا يريد أن يبين؟ القرآن مو فقط يريد يخبرنا بأن الصيام كما أنه فريضة كتبت علينا كتبت على الذين من قبلنا، لا، وهذا اللي يريد القرآن. إذن القرآن ماذا يريد؟ يريد القرآن أن يقول بأن الصيام الذي كلفتم به يجب أن يلتفت إليه من بين العبادات التفاتا خاصا. بمعنى آخر، العبادات التي يكلف بها الإنسان خب لها مدخلية في تربية الإنسان وفي إحياء نفس الإنسان وفي كمال الإنسان. العبادات كلها تؤثر أثرا في مسيرة الإنسان وكمال الإنسان، ولكن الصيام عبادة مميزة من بين جميع العبادات. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أنه لا يمكن بناء الكمال الإنساني إلا بالصيام، لا يمكن بناء الكمال الإنساني، ولا يمكن أن يصل الإنسان إلى الكمال، ولا يمكن أن يصل الإنسان إلى السمو إلا عن طريق الصيام. يعني لو قام الإنسان بمجموعة من العبادات، صلى وزكى ومثلا حج، لكن لم يصم، لا يمكن أن يصل إلى الكمال، لا يمكن أن تتربى نفسه على السمو والطهارة والتربية الحسنة إلا بالصيام. الصيام يلعب أثرا في تكامل الإنسان، لذلك كلف به جميع البشر منذ آدم إلى آخر مخلوق على وجه الأرض. الآية المباركة عندما تنظر وتنص على أنكم أيتها الأمة كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، تريد الآية أن تنبه على أن الصيام عنصر أساسي في كمال الإنسان وفي تربية الإنسان، لذلك لم يكتب عليكم فقط بل كتب على جميع الأمم التي سبقتكم، لأنه لا يمكن أن تتربى أمة من الأمم ولا يمكن أن ترقى إلى الكمال إلا عن طريق الصيام. لذلك نقرأ في الروايات أول من صام هو آدم عليه السلام، إذن أول مخلوق خلقه الله فرض عليه الصيام، لأن الله عندما خلق الإنسان يريد من الإنسان أن يصل إلى الكمال. الله عندما خلق الإنسان يريد من الإنسان أن يصل إلى الكمال، لذلك رسل إليه الرسل، أنزل عليه الكتب السماوية، قنن له القوانين، هذبه، وضح له الطرق من أجل أن يصل إلى الكمال. ومن الأمور التي تهيئ الإنسان إلى الكمال الصيام، لذلك كلف به آدم وهو أول مخلوق، وإلى آخر مخلوق جميع الناس يكلفون بالصيام، لأنه عنصر دخيل في تربية الإنسان وفي كمال الإنسان. من هنا ينبغي على الإنسان المؤمن أن يلتفت إلى هذه العبادة المهمة وإلى هذه المسؤولية التي كلفه الله بها، لما لها من عظيم الأثر على نفسه. وفعلا نحن عندما نرجع إلى روايات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، أئمتنا وقادتنا صلوات الله وسلامه عليهم أوضحوا لنا السبيل وبينوا لنا الطريق، كيف نهتم بهذه العبادة وكيف نكون علاقة بيننا وبين هذه المسؤولية. عندما نرجع إلى روايات أهل البيت، أهل البيت يعلموننا ويعرفوننا كيف نتعامل وكيف نكون العلاقة بيننا وبين هذه العبادة. وفعلا عندما نرجع ونقرأ روايات أهل البيت بتمعن وبتفكر وبنظر نجد بأن أهل البيت يركزون على هذه العبادة ويركزون على كيفية التعامل معها. نحن كيف نتعامل مع شهر رمضان؟ وكيف نتعامل مع الصيام؟ وكيف نتعامل مع هذه الفرصة التي تمر على الإنسان مر السحاب؟ إنسان تأتي له هذه الفرصة من جديد. كم من إنسان كان موجودا في السنين السابقة جاء هذا الشهر الكريم وهو دفين تحت التراب، وذهبت فرصة من الفرص، استغلها ما استغلها الله أعلم بحاله. والإنسان من النعم عليه أطال الله في عمره وأمد الله في حياته، وإذا به يدخل في ضيافة الله من جديد. هنا ما هو موقف الإنسان؟ كيف يتعامل مع هذه الفرصة؟ كيف يتعامل مع هذه الأيام السريعة؟ كيف يتعامل مع مضيفه وهو الله سبحانه وتعالى، وهو يعيش في ضيافته في هذه الأيام؟ أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم يركزون على أنحاء من التعامل مع هذا الشهر الكريم. النحو الأول من أنحاء التعامل التعامل العبادي، فهذا شهر العبادة وشهر الطاعة، شهر الصلاة وشهر الصيام، وشهر الدعاء وشهر الاستغفار. يقول أمير المؤمنين عليه السلام: عليكم بكثرة الدعاء والاستغفار، فأما الدعاء فيدفع به عنكم البلاء، وأما الاستغفار فتمحى به ذنوبكم. الإمام يوضح لنا منهج عبادي، أكثر من الدعاء وأكثر من الاستغفار حتى يدفع عنك البلاء وحتى تمحى عنك الذنوب. والإنسان لمن يرجع إلى كتاب مفاتيح الجنان أو إلى غيره من كتب الأدعية والزيارات، هناك مناهج وضعها الأئمة، مناهج عبادية وممارسات عبادية منصوص عليها في كتب الأدعية والزيارة. كل ليلة من ليالي شهر رمضان لها عبادة مخصوصة، وكل يوم من أيام شهر رمضان له دعاء مخصوص، وكل يوم له صلاة مخصوصة، وكل ليلة لها صلاة مخصوصة. من أجل ماذا؟ من أجل أن نكون علاقة عبادية بيننا وبين هذا الشهر الكريم. ألا وإن شهر رمضان إذا خرج ولم تغفر للإنسان ذنوبه، لم تغفر له إلا إلى شهر رمضان مقبل، إلا أن يشهد عرفة، كما ورد في الرواية عن مولانا الصادق عليه السلام: من خرج عليه شهر رمضان ولم تغفر له ذنوبه، لم تغفر له إلا في شهر رمضان مقبل، إلا أن يشهد عرفة. فرصتان، إما شهر رمضان وإما عرفة، وهذه فرصة لا يعلم الإنسان إن تخطاها يصل إلى الفرصة الأخرى. إذن التعامل العبادي، وقد رسم لنا أهل البيت منهجيته وجدولته، والإنسان يمكن أن يراجعها وأن يقرأها في مضانها من كتب الأدعية والزيارة. هذا أول. النحو الثاني من أنحاء التعامل التعامل السلوكي مع شهر رمضان. الإنسان في شهر رمضان كيف يجب أن يكون سلوكه، وكيف يجب أن تكون أفعاله، وكيف يجب أن تكون تصرفاته. الروايات تعلمنا والروايات ترشدنا إلى ذلك. يقول الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله: من صام شهر رمضان وعف بطنه وفرجه وكف لسانه خرج من ذنوبه كخروجه من هذا الشهر. الإنسان الذي يعف بطنه ويعف فرجه ويكف لسانه خرج من ذنوبه كخروجه من هذا الشهر، مثل ما تمر عليه هذه الأيام ويخرج من هذا الشهر، كذلك يخرج من ذنوبه، لكن ماذا؟ بالسلوك الحسن، إذا عف بطنه وإذا عف فرجه وإذا كف لسانه خرج من الذنوب. ويقول الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله: من كف سمعه وبصره ولسانه وفرجه وجوارحه عن الحرام والغيبة والكذب والأذى لا يريد بذلك إلا تقربا قربه الله منه يوم القيامة حتى تمس ركبتاه ركبتي إبراهيم الخليل. لاحظ شلون آثار السلوك الحسن في شهر رمضان. من كف سمعه، لا يسمع الغيبة، لا يسمع الموسيقى، لا يسمع الأغنية، لا يسمع الحرام. من كف سمعه وبصره عن النظرات المحرمة، عن النظرات اللامشروعة، ولسانه عن السب والشتم والغيبة والنميمة وتناول أعراض الناس وتناول قضايا الناس. من كف سمعه وبصره ولسانه وفرجه وجوارحه، جميع الجوارح، يده، رجله، أنفه، جميع جوارحه، إذا كفها عن ماذا؟ عن الكذب وعن الغيبة وعن الحرام وعن الأذى، لا يريد بذلك إلا تقربا، يريد بذلك أن يتقرب من الله. ما هو جزاؤه؟ يقول الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله: قربه الله منه يوم القيامة حتى تمس ركبتاه ركبتي إبراهيم الخليل. صور عظمة المنزل والمكان. إذا علمنا بأن أفضل الأنبياء بعد محمد صلى الله عليه وآله هو النبي إبراهيم، يعني ما هي المنزلة التي يصل إليها إبراهيم يوم القيامة وهو أفضل الأنبياء بعد محمد؟ هذا الصائم الذي يهذب سلوكه ويهذب أخلاقه وتكون سلوكياته حسنة مهذبة تمس ركبتي إبراهيم. ويقول إمامنا الصادق عليه السلام: ألا وإن لله في كل ليلة من ليالي شهر رمضان عتقاء من جهنم. ألا إن لله في كل ليلة من ليالي شهر رمضان عتقاء من جهنم إلا من أفطر على مسكر أو مشاحن أو صاحب الشاهين. هؤلاء الثلاثة لا يعتقون من النار ولا يعتقون من جهنم. الذي يفطر على المسكر هذا أولا، ثانيا المشاحن، الإنسان الذي يحمل في نفسه الشحناء على غيره، على إخوته المؤمنين، يحمل في نفسه الحقد والبغض والشحناء على غيره هذا لا يعتق من النار. وثالثا صاحب الشاهين، يقول الراوي سألته وما هو الشاهين؟ قال هو الشطرنج. الإمام هنا ينص ويصرح على مدخلية تهذيب السلوك. إنسان أولا لا يحمل شحناء في نفسه، لا يحمل الشحناء في نفسه، ثانيا يكون سلوكه سلوكا متوجها إلى الله. أما الإنسان اللاهي، الإنسان الساهي، الإنسان المشغول بالملذات والشهوات والملاهي الدنيوية كصاحب الشطرنج، صاحب الشطرنج الإمام يضرب به مثلا، مو صاحب الشطرنج إلى خصوصية تميزه عن غيره من أصحاب الله، لا، صاحب الشطرنج مثال لأصحاب الملاهي وأصحاب الملذات. صاحب الشطرنج ما يفرق عن غيره الذي يلعب بالقمار. كصاحب الكرم كلهم يلعبون بالأدوات القمارية والأدوات اللهوية، هؤلاء لا يعتقون من نار جهنم. لذلك يجب أن يلتفت الإنسان إلى أن وقته في هذا الشهر الكريم كيف يقضي؟ يقضيه في العبادة، يقضيه في التعلق بالله، يقضيه في مناجات الله، أو لا يقضيه من سوق إلى آخر، من نادي إلى آخر، من مثلا قناة إلى قناة، الدش في بيته يعمل وهو أمام التلفاز يعبده عبادة الأصنام ويتنقل ما بين القنوات من قناة إلى أخرى، أو لا يخرج إلى النوادي وإلى الأسواق ولا يعطي من وقته لله شيئا. هذا إنسان لا يعتق من النار. يمر عليه شهر رمضان مرورا يمر عليه شهر رمضان وكأنه لم يمر به. إذن روايات أهل البيت تؤكد على أن سلوك الإنسان في هذا الشهر الكريم يجب أن يكون سلوكا موجها وسلوكا مفرغا من جميع الملذات والشهوات والانحرافات وموجها لله سبحانه وتعالى. هذا تعامل تنص عليه الروايات. نحو ثالث من أنحاء التعامل تنص عليه الروايات التعامل الاجتماعي مع هذا الشهر الكريم. علاقة الإنسان بإخوانه الصائمين، علاقة الإنسان بأبناء مجتمعه، هذه معاملة أخرى يؤكد علينا أئمتنا أن نلتفت إليها في تعاملنا مع شهر رمضان. يقول الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله: من فطر منكم صائما مؤمنا كانت لديه عند الله عتق رقبه ومغفرة لذنوبه. تصور، هذا مظهر من مظاهر العلاقة الاجتماعية والتعامل الاجتماعي مع شهر رمضان. من فطر منكم صائما مؤمنا كانت له عند الله عتق رقبة، كانت له عند الله عتق رقبة ومغفرة لذنوبه. هذا مظهر. مظهر آخر يقول الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله أيضا: من تصدق في شهر رمضان بصدقة غفر الله له. الذي يتصدق بصدقة في شهر رمضان غفر الله له ذنوبه. ويقول ابن عباس: كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا دخل شهر رمضان أعتق كل أسير، أطلق كل أسير، وأعطى كل سائل. لاحظ الرواية، وأعطى كل سائل، كل سائل يأتي يسأل النبي يعطيه صلى الله عليه وآله في هذا الشهر الكريم، شهر البركة وشهر الرحمة وشهر المغفرة. إذن الروايات تنص على نحو آخر من أنحاء التعامل، ألا وهو التعامل الاجتماعي. يلتفت الإنسان إلى فقراء بلده، إلى جيرانه، إلى أقاربه، إلى إخوانه المؤمنين، حتى يعيش، يخرج من شهر رمضان وقد غفرت له ذنوبه، وتكاد ركبتاه أن تمس ركبتي إبراهيم الخليل. أيضا من أنحاء التعامل التي ينص عليها أهل البيت التعامل الفكري والتعامل الثقافي. يقول مولانا الرضا عليه السلام: من قرأ آية من كتاب الله في شهر رمضان كان كمن ختم القرآن في غيره من الشهور. الذي يقرأ آية واحدة من كتاب الله في شهر رمضان كان كمن ختم القرآن في غيره من الشهور. هذا إذا ختم القرآن بأكمله في شهر رمضان، شلون يعني؟ يعني آلاف الختمات تكتب له وتضاف إلى ثوابه. لذلك سمي بشهر البركة، شهر البركة، البركة معناها الزيادة، معناها النماء. سمي شهر البركة لأنه كله في زيادة. إنسان يقرأ آية يكتب له ثواب ختم قرآن كامل. شهر البركة شهر الزيادة والنماء. من قرأ آية من كتاب الله في شهر رمضان كان كمن ختم القرآن في غيره من الشهور. وإذا الإمام الرضا عليه السلام ينبهنا على علاقة فكرية وثقافية بيننا وبين هذا الشهر الكريم، لأن القرآن مصدر الفكر، مصدر الثقافة. والأئمة عندما ينصون على قراءة القرآن ما يريدون منا قراءة جوفاء، قراءة هامشية، قراءة سطحية، يريدون منا قراءة معرفة وتدبر، قراءة تفكر في معاني القرآن وأهداف القرآن ومبادئ القرآن. وإذا القرآن يشكل لنا علاقة فكرية وعقائدية وفقهية وعلمية نعيشها في شهر رمضان المبارك. إذن أئمتنا عليهم السلام حفاظا علينا وحرصا على شيعتهم ما أهملونا ولا أغفلونا، وضحوا لنا جميع الأحكام، وبينوا لنا جميع السبل، وعلمونا كيف نصل إلى الله، كيف نصل إلى الله. أئمتنا أغدقوا علينا وأفاضوا علينا، لكن هل أوامر وهل إرشادات وهل توجيهات الواردة عن الأئمة تحتاج إلى من يلتفت إليها وتحتاج إلى من يتوجه إلينا إليها؟ أوضحوا جميع السبل. شهر رمضان يأتينا، أئمتنا لم يقصروا، بيّنوا لنا كيف نتعامل، بيّنوا لنا كيف نصنع، بيّنوا لنا كيف نسير وكيف نعمل في هذا الشهر المبارك حتى نحصل على أفضل المثوبات وننال القربات التي تقربنا من الله سبحانه وتعالى. وهناك أعمال كثيرة نص عليها أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. من جملة الأعمال التي ينبغي أن يعيشها الإنسان في كل يوم عند إفطاره أن يتذكر عند شربه للماء عطش المولى أبي عبد الله. هذا من أفضل القربات والمثوبات. إنسان يمر بفترة زمنية قصيرة من العطش من الجوع، ثم يحظى بالأكل والشراب، فليتذكر بجوعه وعطشه. أولا عطش وجوع يوم القيامة، ثانيا فليتذكر عطش وجوع الحسين وأطفال الحسين وبنات الحسين. هي فترة زمنية ساعات معدودة يعيشها الإنسان الجوع والعطش، مع ذلك يصل وقد أنهكه الجوع والعطش يشرب الماء هنيئا مريئا. فليتذكر عطش المولى أبي عبد الله الذي مرت عليه أيام ما ذاق قطرة من الماء. واقعا الإنسان لمن يتذكر واقعة كربلاء واقعا تحزن القلب مظاهر العطش عند الحسين وأنصار الحسين، والله تفجع القلوب وتحرق القلوب. أبتاه يقول للحسين ضع لسانك على لساني، يقول الأكبر وضعت لساني على لسان أبي وإذا به كالخشب اليابسة. ش درجة هالجوع والعطش التي وصل إليها الحسين؟ الله أكبر. ومن مظاهر العطش القاسي في يوم كربلاء عطش الرضيع طفل الحسين. تصور طفل رضيع ابن شهور يقاسي حرارة العطش لما صار يوم عاشوراء وقد جف ثدي أمه من اللبن. تريد ماء تسقط طفل الرضيع ما أكو ماء، تريد لبن تسقط طفل الرضيع ما أكو لبن. التفتت وإذا الرضيع قد دلع لسانه من شدة الظما. صور طفل رضيع وقد دلع لسانه من شدة الظما، أقبلت به أمه إلى زينب: زينب خذوا طفلكم يموت عندكم، خذوا طفلكم يموت عندكم. وجاءت زينب تحمل الطفل الرضيع إلى أخيها الحسين: أخي أبا عبد الله إن كان ولا بد فاطلب لهذا الرضيع شربة من الماء. نظر إليه الحسين وقد دلع لسانه من شدة الظما، رق إليه قلب الحسين، حمله على يديه، أقبل إلى المعركة، توسط المعركة، فدعا في القوم: يا لله من خطب فضي، نبئوني أنا المذنب أم هذا لاحظوه فعليه شبه الهادي الشف، لا يكون شافعكم خصما لكم في النشأة. وشال طفل حسين بيده يخاطب جموع العداء: هذا طفل يموت ضامي وذنب منه ما سدى، ويح قلبي من رفع طفل مقمط واعتنى. يصيح: كان الذنب مني، هذا طفلي ما جنى، عجلوا له بقطرته مية ترى يا مهدنا. من الظما يابس لسانه والكبد متمرده، وصاح بن سعد الرجيس: يا حرملة رد الجواب، لا يكون الطفل يرجع بالسلامة للطنا. شوف نحري لو حميث للبدر ما بين السحاب والرجس مالان قلبه وطوق بسهم الرد فرفرت روحه وصاك بوجه ابوه عوينته وذاب قلب حسين من شافه ملوح رقبته وانحنى فوق يشمه وغسل دمه بدمعته ورجع قاصد للمخيم وجت سكنت ناشدة تصيح ابو يسقيت خيي وجيت بفاضل الماي بالعجل برد غليلي من الظما ذايب حشا خان بي دهري شبيدي على الذي يروي ظما حط اخوها بين يديه والقلب ومدده صاحت الصاير بخيي اتمدده فوق الثرى صاحنا لا تسأليني وشوفي بحال اشجرى صدت لنه مفارق ولو داجمهم أسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم عجل فرج مولانا صاحب العصر تمام اللهم اجعلنا من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه بحقه وبحق آبائه فرج هموم المهمومين واقض حوائج المحتاجين وشافي مرضى المؤمنات والمؤمنين وفك الأسراء والمسجونين واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين لا سيما العلماء الموجودين في النجف الأشرف اللهم احفظهم بحفظك وأيدهم بتأييدك واحرسهم بعينك التي لا تنام اللهم فرج عن شيعة أهل البيت في العراق فرجا عاجلا غير آجل يا رب العالمين واجعلنا في شهرك الكريم من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار وسعداء خلقك بمغفرتك ورحمتك ورضوانك يا كريم وإلى موت العلماء الأعلام والمؤسسين والحاضرين والمؤمنين والمؤمنات نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.